رايته هو القائم ترفن رايته هلا بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هلا بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح من تضر الإنسانية تبد الثورة من تضر الإنسانية تبد الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت أيام ظلت أيام والقائم ظلت أيام ظلت أيام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة الثالثة بعد العاشرة. سلام عليكم جميعا. في الحلقة الماضية تقريبا تم الكلام في آثار الفكر المخالف لأهل البيت صلوات الله عليهم في الوسط المرجعي الشيعي، وإن كانت بقيت بقية وبقيت بعض المطالب بحاجة إلى إتمام، طول الوقت ألجأني إلى قطعها وإلى تركها. في فرصة أخرى أكمل ما بقي من المطالب، وإلا إذا استمر الحديث البرنامج سيطول ويطول ويطول، وأنا أحاول أن أختصر الحديث بقدر ما أتمكن. لذا في هذه الحلقة سأنتقل إلى عنوان جديد، سأنتقل إلى فصل جديد من فصول هذا البرنامج. من خلال كل الحلقات المتقدمة حتى في الملفات السابقة وفي الجزء الأول من هذا الملف العقل الشيعي، ولكن الآن الحديث عن الحلقات المتقدمة من هذا الجزء، يعني من جزء الكتاب الصامت. في الحلقات المتقدمة صارت الصورة واضحة، هناك آثار واضحة، ملامح واضحة للفكر المخالف ضربت عقول الكبار وليس الصغار في الوسط الشيعي العلمي المرجعي الحوزوي الفقهي السياسي، قل ما شئت. هناك آثار واضحة وهناك تأثر واضح ولدى الكبار. سؤال يطرح نفسه، وهذا السؤال يطرحه الكثيرون وسمعته من كثيرين، وأينما ذهبت يطرح هذا السؤال: هل هناك من محاولة إصلاح لهذا الوضع؟ هل حدثت محاولات لإصلاح الوضع الشيعي؟ سأجيب على هذا السؤال في هذه الحلقة، أتحدث عن محاولات الإصلاح. إذن حديثي عن محاولات الإصلاح في الوضع الشيعي، هناك نوعان من محاولات الإصلاح. النوع الأول حقيقة ما هو بإصلاح؟ هو ترقيع، وعلى سبيل المثال هناك محاولتان. المحاولة الأولى محاولة الشيخ محمد رضا المظفر، قضية منتدى النشر، قضية كلية الفقه وسائر التفاصيل الأخرى، منتدى النشر بكل تفاصيله، والذين يعرفون التاريخ المعاصر والتاريخ الحديث للحركة الحوزوية وللحركة المرجعية وللحركة الدينية في النجف يعرفون هذه الأمور. أنا هنا لست بصدد الدخول في التفاصيل، لأن المطالب كثيرة جدا عندي ولا أستطيع أن أدخل في كل التفاصيل، لذا سأجمل الحديث لأجل أن تتولد الصورة المطلوبة التي أبغي من خلالها أن أثبت ما أريد أن أثبته، أو أن أصل إلى ما أريد أن أصل إليه. قطعا لهذا البرنامج غايات، أريد أن أصل إلى غاية البرنامج. فقلت هناك نوع من محاولات الإصلاح والتي هي تمدح وتمدح كثيرا، ويشاد بها كثيرا. المحاولة الأولى محاولة الشيخ المظفر، فلنسميها محاولة منتدى النشر. الشيخ المظفر ومن كان معه، قلت هذه محاولات ترقيعية. لماذا؟ لأنها محاولة لتصليح الخراب بالخراب. بالضبط، مثلا هناك من عنده بيت، وهذا البيت قد فتكت الرطوبة وفتك العفن بأرضه وبجدرانه، وفتك الصدأ بأبوابه وبشبابيكه، وفتكت الأرض بكل أخشابه، فيأتي هناك من يريد أن يصلح هذا البيت، يهد البيت، لا يغير التربة التي تعفنت وأفسدتها الرطوبة، يبقي التربة على حالها، التربة في الأرض، ولا يحدث تغييرا أو إصلاحا في التربة، يستعمل نفس الطابوق للبناء، طابوق الذي فتكت به الرطوبة، يستعمل نفس الحديد الذي أكله الصدأ ولكنه يعيد طلاءه، يستعمل نفس الخشب الذي أكلته الأرض فقط يعيد طلاءه، فيبني الخراب بالخراب. هذه وجهة نظري. ربما هناك الكثيرون بل الأكثر والأكثر لا يتفقون معي، أنا هنا أبين قناعاتي وللآخرين قناعاتهم أيضا، هم أحرار في قناعاتهم وأنا حر في قناعاتي. أنا أتحدث عن قناعاتي ولكنني أتحدث بالوثائق وبالحقائق، لا أتحدث هكذا، لا أتحدث جزافا، أتحدث بمنطق الحقيقة والوثيقة. فأقول هذه المحاولة الإصلاحية هي من هذا النوع، محاولة ترقيعية، محاولة إصلاح الخراب بالخراب. لا أطيل عليكم كثيرا، قد تقول كيف؟ أقول إن المشكلة من وجهة نظري على الأقل، أنا أتحدث عن قناعتي عن رؤيتي، المشكلة من وجهة نظري تتألف من جزئين. الجزء الأول هو اختراق الفكر المخالف للعقلية الشيعية، للمنهج الشيعي، وثانيا الابتعاد عن أهل البيت. فمحاولة الشيخ المظفر لا تعالج لا القضية الأولى ولا تعالج القضية الثانية، إنما هي قضية شكلية، قضية في إعادة الصياغة، قضية في تبديل بعض الوسائل، ولربما الوسائل القديمة التي بدلها الشيخ المظفر قد تكون أفضل، أقل تأثرا. ربما ما جاء به الشيخ المظفر كان أكثر تأثرا بالفكر المخالف. على أي حال، القضية إصلاح الخراب بالخراب، أيا كان نوع ذلك الإصلاح، إصلاح الخراب بالخراب، قضية لا تتجاوز الشكليات، فقط شكليات. من مصاديق منتدى النشر العملية، ومن مصاديق هذه الحركة الإصلاحية الواضحة، الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. الشيخ الوائلي هو ابن هذه الحركة الإصلاحية، ابن هذه الحركة وأحد أقطابها وأحد الفاعلين والناشطين في هذه الحركة. والشيخ الوائلي منهجه منهج واضح للعارفين بتفاصيل الأمور، وقد تحدثت كثيرا فيما مر عن الشيخ الوائلي، منهج مشبع بالفكر المخالف لأهل البيت، الشيخ الوائلي دراسته مشبعة بالفكر المخالف لأهل البيت، لأنه على مستوى الدراسة الحوزوية التي نشكل عليها بأنها مشبعة بالفكر المخالف، هو ما أكمل الدورات الدراسية، وهذا الكلام هو قاله لست أنا، هذا كتابه تجاربي مع المنبر مطبوع في أيام حياته، وكتبه في آخر أيام حياته. تجاربي مع المنبر، دار الزهراء، بيروت، الطبعة الأولى 1419 هجري 1998 ميلادي. ماذا يقول الشيخ الوائلي في صفحة 145 تحت عنوان حصيلة تجاربي مع المنبر؟ النوع الأول يتحدث، ولكنني لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، إنما أذهب إلى موضع الحاجة من كلامه. النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك، وأمور عملتها وكان ينبغي أن لا يكون مقصورة علي، إلى آخر الكلام. وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله، وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله. أول نقطة ذكرها ما هي؟ هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية، الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية إلى آخره، يعني العلوم الحوزوية، فقد كان ينبغي عدم الاكتفاء بدورات عادية غير مكثفة، بل لا بد من إحاطة تامة بتلك العلوم التي تعتبر أساسا ضروريا للمنبر، خصوصا وأنا يومها في دور الصبا ومعه تسهل الصعاب ويستوعب الذهن وترتفع الهمة وليس هناك شواغل مما جد بعد ذلك. لقد برهنت لي تجاربي أن الخطيب ينبغي أن يكون على دراية تامة بالعقائد والأحكام وما هو لصيق بأفق المعرفة الإسلامية، وبدون ذلك سيبقى يشعر بالنقص، إلى آخر كلامه. هذا الكلام لشدة تأثيره في نفسه ذكره أكثر من مرة في الكتاب، هذا في صفحة 146، وذكر ذلك أيضا في صفحة 122. وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافي، هذه في السنين الأخيرة، متى سعى إلى أن يتخلص من هذه المشكلة؟ وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافي، وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه، وذلك لتعذر التوفر على إكمالها مع الإيفاء بمتطلبات الخطابة الأخرى، ولكني أعترف أن هذا خطأ كبير سيتعب الخطيب المحترم في مستقبل أيامه، إلى آخر كلامه. هو يقول، هو يتحدث عن هذا الأمر وبشكل متكرر، لم يكمل الدورات الكاملة للعلوم الحوزوية، وإنما اكتفى بشيء يسير منها. هذا مع إشكالنا على المشكلة في المنهج الحوزوي، ومع ذلك هو لم يكمل هذه الدورات الكاملة. دراسته ما هي إذن؟ الماجستير كانت دراسة في الشريعة، في الشريعة السنية، في المنهج السني 100%. ورسالة الماجستير عنوانها واضح، أحكام السجون، ما علاقة هذا بفكر أهل البيت. أحكام السجون أيضا في ضوء المدرسة المخالفة لأهل البيت. وأما الدكتوراه فقد أخذها من مصر، وأيضا كانت في أحكام الأجير، في حقوق الأجير في الإسلام. فما علاقة هذا بفكر أهل البيت؟ ما علاقة هذا بمنهج الكتاب والعترة، بحقائق معارفهم؟ وهو يقول بأن مكتبتي 90% منها من كتب المخالفين. هو يقول هذا الكلام. فإذا كان الرجل لم يكمل الدراسة الحوزوية الشيعية، على رغم أن المنهج الحوزوي مخترق بالفكر المخالف، ودراسته في المناهج المخالفة لأهل البيت شهاداته، ومكتبته 90% هي كتب في المنهج المخالف لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومنبره مصدره الأساس هو التفسير الكبير، كل الذين يعدون أنفسهم تلاميذ مدرسة الشيخ الوائلي هذه القضية يعرفونها. المحور الأساس في مجالس الشيخ الوائلي هو التفسير الكبير للفخر الرازي، وباقي الأمور تكون حواشي. الرجل هذه دراسته، وهذه مكتبته، وهذه محاضراته. فمن أين يأخذ الإنسان المعلومات؟ أليس من مكتبته؟ أليس من دراسته؟ ثم كيف نستكشف مصدر الحديث؟ أليس من نفس المتحدث، من نفس المتكلم، وهو ينقل دائما عن الفخر الرازي؟ وإذا أراد أن ينقل عن كتاب شيعي ينقل عن مجمع البيان، ومجمع البيان كتاب سني أيضا ومر الحديث عنه. هذه هي أجواء الشيخ الوائلي الذي يعتبر من أوضح المصاديق العملية، ومن أوضح النتاج الذي خرج من هذه الحركة، من الحركة الإصلاحية للشيخ محمد رضا المظفر. إذا نذهب إلى ديوان الشيخ الوائلي والشعر يتحدث عن وجدان الإنسان، وقد ذكرت أمثلة من شعر الشيخ الوائلي في الحلقات العديدة المتقدمة من هذه البرامج، فقط أشير إلى مثال لأن الكثيرين لا يتابعون هذه البرامج. أشير إلى مثال أن الشيخ الوائلي يمدح قتلة أهل البيت صلوات الله عليهم. الشيخ الوائلي في ديوانه يجد فسحة أن يمدح قتلة أهل البيت، ولكن لا يوجد ولا بيت واحد عن الإمام الحجة، وهذا هو ديوانه. فتشوه من أول بيت إلى آخر بيت، لا يوجد فيه بيت واحد عن الإمام الحجة، ولكن في ديوانه فسحة لمدح أعداء أهل البيت. في قصيدته التي عنوانها بغداد: سيظل من مجد الرشيد مؤثل قاتل إمامنا الكاظم، وهذه الأيام أيام شهادته، سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك على بغداد بسحره جلبابا، ويظل للمأمون قاتل الإمام الرضا، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب، وصدا لمعتصم قاتل الإمام الجواد يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب. الشيخ هو في هذا المنهج. أنا لا أقول أن الشيخ يوالي النواصب، ولكن فكره مرتبك. الموازين الموجودة هنا في ذهنه ليست موازين أهل البيت. لو كانت موازين أهل البيت ما قال هذا الكلام في مدح قاتل الإمام الكاظم، قاتل الإمام الرضا، وقاتل الإمام الجواد. شيخ الوائلي في نفس القصيدة يجد فسحة لراقصة التعري، ولكن لا يجد فسحة للإمام الحجة. وبحيث رابعة يجللها التقى، رابعة العدوية أيضا لها فسحة في شعره. وعريب عن جسد تميط ثيابا، عريب هذه راقصة من راقصات التعري مذكورة في التاريخ، كانت تتعرى في رقصها في قصور الخلافة العباسية. وبحيث رابعة يجللها التقى، وعريب عن جسد تميط ثيابا. الشيخ الوائلي يجد فسحة للمغنية المصرية أم كلثوم، يجد فسحة لها في شعره فيذكرها في قصائده وباسم الدلع المصري. أليس المصريون يدلعون أم كلثوم المغنية يسمونها سومة؟ في قصيدته الشيخ الوائلي محاورة مع النيل: يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة، وذكر الرشيد قائم في ذهنه موجود في ديوانه على طول الخط. يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة، يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة من ليلك المخمور بالأنخاب، الباعث الخيام في خطراته نغما على شبابة ورباب، والمستثير على تشنج سومة. سومة حتى في الحاشية مكتوب سومة أم كلثوم المطربة التي سميت في القرن العشرين كوكب الشرق لعظمة صوتها وسحر غنائها وتمثيلها، ظاهرة فنية فريدة في عصرها. قطعا هذا ليس الكلام من الشيخ الوائلي، هذا من المحشي، من الذين وضعوا حاشية على شعر الشيخ الوائلي. الشيخ الوائلي واضح كلامه: والمستثير على تشنج سومة مهجا سبحنا من الجوى بعبابي. ماذا يجري على الرشيد لو سمع أم كلثوم؟ لسلى لياليه وعاف بساطه وجثى على رمل هنا وترابي، وحبى إلى كأس ولف ذراعه خصرا وبلل ثغره برضابي. موطن الشاهد هنا: والمستثير على تشنج سومة. ويبدو أن الشيخ الوائلي يصف المغنية هنا أم كلثوم وصفا دقيقا، وهي تتشنج في حال غنائها. لننظر هذا المقطع القصير من الفيديو وأقرأ البيت الذي قاله شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه: والمستثير على تشنج سومة وهي تتشنج ببدنها مهجا سبحنا من الجوى بعبابي. هل هذا المنطق هو منطق الكتاب والعترة؟ هل هذا المنهج هو منهج أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه المحاولات الإصلاحية تحاول أن تصلح الخراب بالخراب، فالنتيجة ماذا تكون؟ تكون خراب مزين بخراب، وهذه هي النتيجة. محاولة الإصلاحية الثانية هي محاولة السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهي من نفس هذا السنخ، من نفس هذه النوعية، إصلاح الخراب بالخراب، لأن المشكلة يبدو لم تكن مشخصة عندهم، وأساسا قد لا يهتمون بها لو شخصت لهم، وقد لا يقتنعون بهذا التشخيص. المشكلة في الواقع الحوزوي، في الواقع المرجعي، في الواقع الشيعي عموما، هي في بنية العقل الشيعي، من جهة اختراق الفكر المخالف، ومن جهة الإعراض والجفاء لأهل البيت، الإعراض الفكري. لا يشتبه عليكم، ليس الإعراض العاطفي، الشيعة يحبون أهل البيت، ولكن ما في العقول ليس من أهل البيت. البنية العقلية الشيعية معرضة في حالة جفاء مع أهل البيت، يتحدثون بالألسنة وبالعاطفة، ولكننا لو فحصنا مصادر المنهج الفكري والمنهج العلمي في الوسط الشيعي لوجدنا هذا المنهج يذهب بعيدا، يشط بعيدا ويذهب بعيدا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان الحديث فيما تقدم من حلقتين ماضيتين عن مدى تأثر السيد محمد باقر الصدر بالمنهج القطبي وبالفكر القطبي، وقد ظهرت علائم ذلك على منهجه التفسيري، وسأتحدث عن منهجه التفسيري في الحلقات القادمة، وقد تحدثت عن في الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة، لكن الضرورة تحتم أن أتحدث عن منهجه التفسيري في الحلقات القادمة. واضح في منهجه التفسيري يذهب إلى مسافة أبعد ما تكون عن ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويلقي بكل فكره في أحضان المنهج القطبي. نهاية الأمر، أين وصل السيد الصدر في مشروعه، في مشروعه السياسي الفكري؟ إذ لا يمكن الفصل بين المشروع السياسي والفكري والعقائدي لشخصية عقائدية دينية، فما يخطط له في الجانب السياسي وفي الجانب الحركي هو قطعا يرتبط من جميع الاتجاهات في البنية العقائدية والفكرية، فهو ليس سياسيا محترفا، هو مرجع ديني، قائد ديني، ولكن السياسة ضرورة من ضرورات الحياة، فهو يلجأ إليها للحاجة إليها، وإلا في الأصل هو ليس سياسيا محترفا. يعني المحرك هو المحرك العقائدي والفكري بالدرجة الأولى. إلى أين وصل؟ وصل إلى مشروع القيادة النائبة، وذلك هو جزء من حركته الإصلاحية، من محاولته الإصلاحية بحسب ما يتصور. وقلت هناك أسماء، من هذه الأسماء التي وضعها السيد محمد باقر الصدر في القيادة النائبة السيد كاظم الحائري. السيد كاظم الحائري، لنقف عنده ونرى المحتوى العقائدي لهذه الشخصية. هذا كتاب الإمامة وقيادة المجتمع للسيد كاظم الحائري، وهذه الطبعة هي الأولى 1995 ميلادي، 1416 هجري من إصدارات مكتب آية الله السيد كاظم الحائري في صفحة 140. لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام، وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار؟ فأجاب مفترضا وجود ثلاث فوائد اجتماعية تصب في إنجاح وتمكن الإمام من ممارسة قيادته بدرجة أكبر، علما أن السيد محمد باقر الصدر ما قال بهذا المستوى من التفكير. سآتي على ذكر كلام السيد محمد باقر الصدر. نحن مع عقيدة السيد كاظم الحائري. ما الفائدة من غيبة الإمام؟ الفائدة الأولى، هذا في صفحة 140، الإعداد النفسي، يعني الإمام الحجة بحاجة إلى إعداد نفسي، الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة، يعني الدول الكبيرة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد. فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان، يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر. يعني حتى لا يتخوف الإمام عليه السلام من الدول القوية، من الحضارات العظيمة، فإن الإمام تطول فترة غيبته حتى يرى حضارات تنشأ وتسقط ودول تتأسس ثم تتبخر هذه الدول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فحينما يرى هذه الحضارات تتساقط والدول، فلا يكون في قلبه هيبة لأي قوة سيواجهها حين الظهور. فالإمام بحاجة إلى هذا الإعداد النفسي. أي كلام من هذا؟ هذه هي القيادة النائبة التي أعدها السيد محمد باقر الصدر، القيادة التي بنى آماله عليها وخطط أن يسفك دمه بتلك الطريقة الطوباوية التي مر الحديث عنها. تتذكرون ماذا كتب الشيخ محمد رضا النعماني في أن السيد قال له أنت تحمل المسدس وتطلق النار في الشارع والسيد يذهب إلى الصحن الشريف؟ قضية غير منطقية من أساسها، ورفضها السيد محمد باقر الحكيم حين عرضت عليه، ورفضه كان في محله 100% رفض صائب. هذه هي النماذج التي أعدها السيد محمد باقر الصدر، القيادة النائبة. ومن حسن الحظ أن هذا المشروع ما نجح. الفائدة الثانية، الإعداد الفكري، يعني الإمام بحاجة إلى إعداد فكري، إلى إعداد نفسي وإلى إعداد فكري. الفائدة الثانية من غيبة الإمام الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية، بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود، لأنها تضع الشخص المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التاريخية إلى آخر كلامه. ثم يدافع بعد ذلك دفاعا مستميتا عن هذه الأفكار. فالإمام بحاجة إلى إعداد نفسي، بحاجة إلى إعداد فكري. أي محاولة للإصلاح؟ هذا إصلاح الخراب بالخراب، بل إصلاح الخراب بما هو أكثر خرابا منه. هذه المحاولات الإصلاحية محاولات ترقيعية، وترقيعية بما هو أفسد. السيد كاظم الحائري فضلا عن فكره هذا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي السيد كاظم الحائري رجل يشكو من العي في الحديث، لا يستطيع أن يفهم الآخرين ولا يعطي مجالا للآخرين أن يفهموا. وما هذا بسر؟ هذا ليس كشفا للمستور. كل الذين تعاملوا ويتعاملون مع السيد الحائري يعرفون هذه الحقيقة. أنا أستغرب كيف أن السيد الصدر يضع هذا الاسم، الاسم الأول في القيادة النائبة. وأستغرب أيضا من وصية السيد محمد الصدر رحمة الله عليه لتوجيه الناس إلى تقليده. ولكن الأمور هكذا تسير. أقرأ لكم رسالة نشرت في كتاب عراق بلا قيادة عادل رؤوف. هذه الرسالة وجهها محمد الساعدي موفد بعض مجاهدين الداخل إلى السيد كاظم الحائري. الرسالة طويلة، أنا لا أستطيع قراءتها، تبدأ من صفحة 572 وتنتهي بصفحة 577 بتوقيع محمد مهدي الساعدي. موفد بعض مجاهدي الداخل لسماحة آية الله سيد الحائري. ماذا جاء في عبارات هذه الرسالة؟ ذهب مع مجموعة لمناقشة بعض الأمور المهمة بخصوص قيادة العمل الشيعي في داخل العراق. والسيد الحائري معروف عنه هو لا يستطيع أن يدبر أموره الشخصية، وحتى لا يملك اللياقة في معرفة طريقة السلام والتحية مع الآخرين ولا في أساليب الضيافة. هذه القضايا معروفة، ليست كشفا للمستور حتى تدخل في إطار الغيبة مثلا. الغيبة كشف للمستور، هذه القضايا معروفة. أنا أذكر في بداية الثمانينات لما حدث الخلاف بين الشيخ الكوراني، الشيخ علي الكوراني، والشيخ العاصفي، الشيخ محمد مهدي العاصفي، بخصوص قيادة حزب الدعوة، وحدث انشقاق كبير في ذلك الوقت في بداية الثمانينات. وكان أحد الأثرياء من الكويت، أعرفه، أعرف اسمه، من الممولين المهمين لحزب الدعوة، وحدث صراع شديد بين الذين كانوا مع الشيخ الكوراني والذين مع الشيخ مهدي العاصفي. وجاء هذا الثري من الكويت ليرى الفقيه، ليرى فقيه الحزب. الحزب، حزب الدعوة معروف بالدعاية، معروف بالدعاية والتطبيل لجماعته وبأسلوب التسقيط والتشويه الغريب من نوعه لمن يختلف معه. حزب الدعوة ماذا كان يطبل للسيد كاظم الحائري في ذلك الوقت؟ بأنه هو الأعلم، الأعلم من الجميع، أعلم فقهاء الشيعة، أعلم فقهاء الشيعة في الأرض، وبأنه أعلم من أستاذه سيد محمد باقر الصدر، وبأن بيانه يتفوق على بيان السيد محمد باقر الصدر. نحن حين التقينا به وجدناه مصابا الرجل بالعين، لا يعرف يتكلم بشكل صحيح مع العجمة القوية الموجودة عنده. على أي حال، الرجل هذا الذي جاء من الكويت أراد أن يلتقي بسيد كاظم الحائري، وفي وقتها كان السيد الحائري يدرس، كانت أيام الدراسة الحوزوية ليس أيام عطلة. القيادة في حزب الدعوة قالوا إن هذا الرجل لم يكن قد التقى بالسيد الحائري، إذا التقى به في هذا الظرف هذا لا يكون في صالح الحزب، سيأخذ صورة سيئة. لذلك القيادة أمرت السيد الحائري من دون أن يعلم، والسيد يلتزم بأوامر التنظيم الحزبي، قالوا له اذهب إلى زيارة الإمام الرضا، فسفروه إلى مشهد. فحينما جاء هذا الرجل الثري من الكويت قالوا له بأن السيد ذهب إلى مشهد، فقال إني سأتبعه، لأنه أساسا جاء من الكويت لأجل أن يلتقي به، فهيأوا له السفر إلى مشهد. في نفس الوقت أرجعوا السيد من مشهد. على أي حال، هناك قضايا كثيرة وهذه الأمور معروفة داخل حزب الدعوة وخارج حزب الدعوة. في صفحة 576 من هذا الكتاب عراق بلا قيادة، قراءة في أزمة القيادة الإسلامية الشيعية في العراق الحديث لعادل رؤوف، أقرأ مقاطع من هذه الرسالة التي كتبها محمد مهدي الساعدي، لأن السيد الحائري طردهم وما استقبلهم وما استطاع أن يفهمهم أو أن يفهم من، وهذه هي حالته دائما. يقول له: فوا عجباه ووا دهشتاه ووا مصيبتاه على طريقتكم الصعبة المستصعبة في التفاهم، والتي لا يتحملها إلا فاقد للكرامة أو بليد الإحساس، لا يحترم المقابل، لا يحترم المقابل. أنا شاهدته ورأيته عن قرب، لا يحترم المقابل، لا من جهة تكبره، ما عنده اللياقة، ما يعرف كيف يتعامل. البعض يتصور أن الرجل متكبر، ليس متكبرا السيد الحائري، هو ما عنده اللياقة، ما يعرف يتعامل. فوا عجباه ووا دهشتاه ووا مصيبتاه على طريقتكم الصعبة المستصعبة في التفاهم، والتي لا يتحملها إلا فاقد للكرامة أو بليد الإحساس. النتيجة أننا لم نشأ أن نقوم ونخرج من الباب بعد أن طردهم، وتحدث عن ذلك في الرسالة رسالة طويلة. النتيجة أننا لم نشأ أن نقوم ونخرج من الباب كما طلبت، وذلك لأننا أردنا أن نوضح لك ما فهمته اشتباها، ولكن المفاجأة حصلت، ويا لها من مفاجأة، لقد قمتم أنتم وخرجتم من الباب وتركتمونا جالسين في غرفة داركم من دون سلام ولا عبارة اعتذار، فبقينا نحن الثلاثة ينظر بعضنا في وجه بعض ونضرب أخماسا في أسداس، علنا نجد تفسيرا لما حصل، فلعلها فتوى أو لعله حكم أو لعلها فلتة، وقال الله المسلمين شرها، فسبحان الله وتعالى عما يصفون، والحمد لله رب العالمين. سماحة السيد الجليل، إن عهدي بكم خبيرا باستظهار عبارات صاحب الكفاية، هكذا يسمع عنه، ومبرزا في توجيه دقائق عبارات المحقق العراقي، محقق العراقي من علماء ومن مراجع ومن أساتذة الأصول في النجف، الأغا ضياء الدين العراقي. فكيف العراقي ليس عراقيا من العراق، يعني عراقيا من عراق العجم، يعني من مدينة أراك التي تقع في وسط إيران، فكيف عجزتم هذه المرة عن استظهار كلام هذا العبد المسكين الواضح السهل البسيط؟ أو لماذا لم تقبلوا منه توضيح ما لم تفهموه على الأقل، وتحمد الله أن المصنف حي، المصنف يعني صاحب الكلام، وأنه جالس أمامكم، فلماذا حملتموه هذه الردود القاسية والإهانة البالغة؟ لا لشيء سوى قصور في الاستظهار سامحكم الله. عبارات حوزوية هذه، لا أريد أن أقف عندها وأشرحها. ومما هون المصيبة علينا هو عشرات بل مئات القصص والروايات التي سمعناها ممن عايشوكم. هذا الذي أقول عنه بأنه شيء معروف، هذا عن السيد الحائري. ومما هون المصيبة علينا هو عشرات بل مئات القصص والروايات التي سمعناها ممن عايشوكم وعملوا معكم، تؤكد كلها خللا في طريقة تعاملكم مع الناس، والمصيبة إذا عمت هانت كما يقولون. إن لكم يا سماحة السيد طريقة غريبة وعجيبة في الكلام والتفاهم مع الآخرين، فإلى حين انتهاء محادثكم من التلفظ بآخر حرف من آخر كلمة في آخر جملة مفيدة من كلامه معكم يبقى حائرا وغير مطمئن فيما سيناله منكم، فيا لله ويا لعلوم الفصاحة والبيان، لا أظنها عجزت منذ وضعت كما عجزت معي في محضر سماحتكم. لقد بقيت أياما أفكر وأنا مذهول ومحبط، كيف تكون هذه طريقة عالم مجتهد كبير، كيف تكون هذه طريقة عالم مجتهد كبير في التفاهم والكلام مع الناس، بل في مراسيم الضيافة على الأقل؟ لا زلت عراقيا والحمد لله، ولا أذكر أن هذه طريقة أي من شرائح شعبنا وطبقاته الاجتماعية في الضيافة وإكرام الضيف والكلام معه. سيدنا الجليل، كنت إلى وقت قريب أحدث نفسي وأسألها قطعا قبل أن يلتقي به عما حدا بحزب الدعوة الإسلامية، كيف فرط بهذا العلم والعالم الجليل والتلميذ الفذ لمؤسسهم ومفكرهم وقائدهم الروحي الشهيد السيد محمد باقر الصدر، ولم أصل إلى الجواب المناسب على هذا السؤال حتى اكتويت بالنار التي كوتهم وذقت المرارة التي ذاقوا، وجربت طريقتكم في التعامل فكانت فضة غليظة كما بدت لي، فكيف إذا كانت مدعومة بمركز قيادي مرموق وولاية شرعية لا يقوى على مقاومتها معترض؟ لقد كان الله بعوني من أوجعتموه إفتاء وحكما، فإن ولايتكم على هذه الطريقة لا يقدر على حملها حتى عبيد القرون الوسطى. وهذا الكلام دقيق وكله صحيح. من يعرف السيد الحائري يعرف هذه الحقائق. هذا الرجل كان صادقا ودقيقا في وصفه. ولذلك حزب الدعوة هم الذين طردوا السيد الحائري. أنا أتعجب من الناس، أتعجب من الشيعة. الشيعة حين يتكلمون عن السيد الحائري يقولون بأنه هو الذي خرج من حزب الدعوة. حزب الدعوة هم الذين طردوا السيد الحائري من الحزب. لم يكن السيد الحائري قد خرج بنفسه من الحزب، وإنما حزب الدعوة هم الذين طردوه وأخرجوه من الحزب. وهذه حقيقة يعرفها الجميع. وما كتاب هذه نسخة من كتاب قرار الحذف، هذا الكتاب الذي صدر عن السيد الحائري وبإشراف السيد الحائري ومن مكتب السيد الحائري، صحيح طبع باسم مستعار لكن الجميع يعرفون ذلك. من اسم الكتاب قرار الحذف، ما هو قرار الحذف؟ قرار الحذف هو القرار الذي اتخذته القيادة العامة لحزب الدعوة حينما اجتمعوا في مؤتمرهم المعروف بمؤتمر الحوراء زينب، فقررت القيادة العامة لحزب الدعوة أن تحذف من نظامها الداخلي فقرة وجود فقيه في الحزب وتحذف ولايته ولا قيادة له في الحزب. هذا الذي سمي بقرار الحذف، قرار حذف الفقيه من النظام الداخلي لحزب الدعوة، هذا هو قرار الحذف. فهم الذين طردوه وأخرجوه من الحزب. وهو هنا في هذا الكتاب يناقش هذا القرار لكي يثبت بطلان القرار حتى يبقى فقيها للحزب. فكيف هو الذي خرج من حزب الدعوة؟ وحزب الدعوة هم الذين طردوا لأنه كان عالة عليهم. هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة المقشرة. ومن يريد أن يتأكد من هذا الأمر فليقرأ كتاب قرار الحذف. لكن الأمور بشكل غريب تجري في الواقع الشيعي، كل الأمور تجري بالشكل المخلوب. الأمر الحسن يقال عنه سيء، الأمر السيء يقال عنه حسن، الطويل يقال عنه قصير، القصير يقال عنه طويل. المصاب بالعي وما يعرف يتكلم يقال عنه بأنه إذا تكلم، والله هذه سمعتها مرارا من كبارهم، إذا تكلم السيد الحائري فإنه يتكلم كالسيل الجارف. حين التقينا به أول مرة كان مصابا بالعي، لا يستطيع أن يتكلم، ما يمتلك القدرة أصلا في محاضراته، يقرأ من الدفتر والدفتر مكتوب ويتعثر بأخطاء فاحشة وهو يقرأ في الدفتر. أنا ما عندي مشكلة مع السيد الحائري أبدا، ما عندي مشكلة، لا آذاني في يوم من الأيام ولا سلب مني شيئا، لكنني أريد أن أضع النقاط على الحروف. حينما يذكر السيد الصدر يتحدث عن المشروع الإصلاحي والحركة الإصلاحية، هؤلاء هم القادة الذين جعلهم السيد الصدر القيادة النائبة لأجل قيادة المشروع الإصلاحي. النموذج الآخر السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه، في مجلة رسالة الثقلين العدد الثامن السنة الثانية شوال ذو الحجة 1994 ميلادي 1414 هجري، مقال طويل للسيد محمد باقر الحكيم، قضية الإمام المهدي. وفي الصفحة 20، ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل الإمام، يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة. الإمام من خلال التجارب والمعاناة يتكامل وتتكامل مسيرة الأمة، بحيث يصبح الإمام يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور. يعني قبل أن يتكامل هو ليس مؤهلا. فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور، وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب، معاناة وتجارب الأمة ومعاناة وتجارب الإمام، حتى يصبح مؤهلا لقيادة المسيرة. هذا الكلام ذكره في هذه المجلة، وهو مذكور أيضا في كتابه دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة. المجلة هذه مطبوعة أيام المعارضة حينما كان في إيران. أما هذا الكتاب فطبع في العراق وبعد عملية اغتياله. الناشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، الطبعة الرابعة، النجف الأشرف، ربيع سنة 2007 ميلادي. في صفحة 203 نفس الكلام هو ذكره هنا بتغيير جزئي، والتغيير الموجود هنا أسوأ. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا، وربما أراد أن يرقع ذلك الخطأ لكن رقعه بما هو أسوأ منه، صار التكامل في الجانب الذاتي، يعني ذاتيا ذات المعصوم في ذاته هناك تكامل، هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة. في ذلك الكلام قال يتكامل من خلال التجارب، تكامل من خلال التجارب أهون من أن يكون التكامل ذاتي. وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها بحيث يصبح قادرا، كان هنا قال مؤهلا، بحيث يصبح قادرا، يعني هو عاجز عن القيام بهذا الدور، بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التاريخ الإنساني، إلى آخر الكلام. هذه عقيدة وأفكار ومستوى التفكير عند السيد محمد باقر الحكيم. قطعا أنا لا أقيس السيد محمد باقر الحكيم بالسيد كاظم الحائري. السيد محمد باقر الحكيم من جهة القيادة السياسية لربما كان هو أفضل رموز القيادة الشيعية السياسية في ساحة المعارضة العراقية قبل سقوط صدام وحتى بعد سقوط صدام. هذه قضية لابد أن تذكر. كما قلت إني أفصح عن قناعاتي، الشيء الذي أقتنع بحسنه أصفه بالحسن ولا أبالي هذا الشخص أتفق معه أو لا أتفق معه، والشيء الذي أقتنع بعدم حسنه أتحدث عن ذلك ولا أبالي هذا الشخص أحبه أو لا أحبه، أوافقه أو أختلف معه. نحن هنا بصدد الدفاع عن حديث أهل البيت، بصدد الوصول إلى الحقيقة الواضحة، لعل أحدا ينتفع من ذلك. المشكلة هذه موجودة في كل النماذج التي عاشت الحركة الإصلاحية والفكرية للسيد محمد باقر الصدر. سيد كاظم الحائري، سيد محمد باقر الحكيم، نماذج، والبقية نفس الشيء، البقية نفس الشيء، بل ربما البقية الأسماء الأخرى الباقية يحملون من الأفكار ما هو أسوأ من هذا. الرموز القيادية الأخرى التي اختارها السيد محمد باقر الصدر، الرموز الأخرى ربما تحمل أفكارا أسوأ من هذه الأفكار، لكنني لا أستطيع أن أغطي كل شيء. أنا أخذ نماذج. السيد محمد الصدر، السيد محمد صادق الصدر في كتابه الموسوعة هناك الكثير من الثغرات والهفوات التي هي من هذا النوع. السيد محمد صادق الصدر هو أيضا جزء من هذه المحاولة الإصلاحية، وإن كان السيد في مرجعيته تغيرت الكثير من وجهات نظره، لكن هذا الكتاب كتب أيام السيد محمد باقر الصدر، وهو الذي كتب له مقدمة، المقدمة التي طبعت على حدة بعد ذلك معروفة بعنوان بحث حول المهدي. هذا تاريخ الغيبة الكبرى. وأخذ نموذج الموسوعة خصوصا، يعني الغيبة الكبرى وتاريخ ما بعد الظهور، هناك الكثير من أحاديث وروايات المخالفين التي تعامل معها السيد محمد الصدر كما تعامل مع أحاديث وروايات أهل البيت. وهذه مشكلة واقعا في المنظومة الفكرية العقائدية الشيعية. في كتاب تأريخ الغيبة الكبرى الطبعة الأولى، طبعة الأولى في قم، وإلا طبعة الأولى كانت قديمة في السبعينات، طبعة الأولى بحسب المطبعة، مطبعة قلم قم 2007 ميلادي، صفحة 432 وما بعدها، إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه، الفلسفة في الوسط الإمامي الشيعي، الفلسفة الإلهية الشيعية، إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه، أن الغفلة مستحيلة عليه فهو عقل متكامل، لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا إلى كل الأمور في الكون دفعة واحدة، فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده. إذن كيف القرآن يتحدث هكذا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ الخطاب هنا ليس محدودا بزمان معين ولا بمكان معين، وليس محدودا بالحالات العلنية ولا بالحالات السرية، وليس محدودا بما يفعله الإنسان في الخارج أو بما تنطوي عليه نيته في الداخل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، من دون قيد زماني، من دون قيد مكاني، من دون قيد شخصي، من دون قيد في كيفية العمل. كيف لا يمكن أن تكون لهم رؤية موحدة وواحدة؟ على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أناقش لأن هذا الحديث يحتاج إلى تطويل وتفصيل. لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا الإمام المعصوم إلى كل الأمور في الكون دفعة واحدة، فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده، ولا يقوم ذلك البرهان بإثباته. إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال، ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم، إذا كان غافل فهو لا يريد أن يعلم، يعني علم الإمام ناقص، وعند غفلة فكثير من الأمور لا يعلم بها. لماذا؟ لأنه أساسا غافل، وفي حال الغفلة هو غافل عن أن يريد أن يعلم. إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال، ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم، فإن إرادة العلم تتوقف على الالتفات، وبدونه لا معنى لهذه الإرادة بدون الالتفات، والإمام في حال غفلة إذن هو يجهل كثير من الأمور على هذا الأساس. فإذا لم يرد الإمام أن يعلم لا تنطبق هذه القاعدة بطبيعة الحال، وإعلام الله تعالى إياه لا يتحقق. هو الكلام هل أن الإمام يعلم كل شيء أو لا يعلم؟ النتيجة أن الإمام لا يعلم كل شيء، وهذه الروايات لا معنى لها بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، وما كان وما يكون وما هو كائن. ليس الحديث عن الزمان والمكان هنا، الحديث عن الإطلاق بغض النظر عن الزمان وعن المكان. الكلام طويل، والحديث طويل، يتحدث عن تكامل العصمة، عن تكامل الإمام، صفحة 432 433 434 435، على هذا النمط أن الإمام عنده نقص، وهذا النقص يتكامل شيئا فشيئا. قلت مع ملاحظة هذه القضية أن هذا الكلام مثبت أيام حياة السيد الصدر، وأيام كان السيد محمد الصدر في جو السيد محمد باقر الصدر، في ذلك الجو. والسيد محمد باقر الصدر قرأ الكتاب وهذه المعلومات موجودة فيه، ومدح الكتاب مدحا شديدا. إذن هو يوافقه على هذه الآراء، يوافقه على هذه الأفكار. لكنني أقول بأن السيد محمد الصدر في آخر أيام حياته صرح وأكثر من مرة بأنه يرغب في تغيير الكثير من المطالب الموجودة في كتابه الموسوعة، وهذا الأمر يعرفه القريبون من السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه. ما مر من كلام ذكره السيد الحائري والسيد محمد باقر الحكيم من أن الإمام بحاجة إلى تكامل، كان ذلك عقيدة يعتقدون بها ونسبوها إلى السيد محمد باقر الصدر، لكن الموجود في بحث حول المهدي أن السيد تحدث عن هذا الموضوع قائلا إنني أتحدث بهذا الاتجاه بقطع النظر عن عقيدة الأصلية، هكذا قال. وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين، هناك خصائص خاصة بهم، لكننا سنتحدث بطريقة أخرى مع أولئك الذين لا يؤمنون بالجانب الغيبي، بالجانب الإلهي في شخصية هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، بالجملة هي هذه أجواء المحاولة الإصلاحية أو الحركة الإصلاحية للسيد محمد باقر الصدر، وستأتينا تفاصيل أخرى في هذا الجو وفي هذه الأنحاء وفي هذه الجهات وتتكامل الفكرة. إذن السؤال ماذا كان؟ هل هناك محاولات للإصلاح؟ قلت هناك نوعان من المحاولات، محاولات ترقيعية حاولت أن تصلح الخراب بالخراب، بل صلحت الخراب بما هو أكثر خرابا منه، صلحت الفساد بما هو أكثر فسادا منه. من هذه المحاولات محاولة الشيخ محمد رضا المظفر ومحاولة السيد محمد باقر الصدر، وهذا الواقع الموجود. ولو أردت أن أسهب أنا أستطيع أن آتي بأمثلة وشواهد كثيرة جدا، لأنني لا أبني كلامي على قضية واحدة أو على شاهد واحد أو على مثال واحد، وإنما هو تتبع لكل صغيرة وكبيرة، وأعتقد أن الذي يتابع برامجي يعرف هذه الحقيقة بأني على تتبع لكل صغيرة وكبيرة. البعض يتصور أن أحدا يعينني في إعداد هذه البرامج، والله لا يعينني أحد في إعداد كلمة واحدة، هذا جهد أنا بذلته منذ أكثر من 3 عقود، وهذه المضامين كتبتها في أوقات سابقة وضيعت كتبي، صودرت وأخذت، لكن هذه المضامين العلمية موجودة هنا. حتى هذه البرامج إنني لا أكتبها، أرتبها في ذهني وآتي بهذه الكتب، والكثير من هذه الكتب إنني ما قرأتها الآن، قرأتها قبل أكثر من 30 سنة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاني ذاكرة، من علي بهذه الذاكرة، فهذه الكتب أكثرها ما عندي الآن وقت كي أطالعها، طالعتها قبل أكثر من 30 سنة، لكنني أعرف مواطنها. ولذا إنني أستغرب كثيرا حينما يقول الشيخ الطوسي، ومر الكلام، حينما يقول الشيخ الطوسي عن الأئمة، وهذا هو التبيان الجزء 4 منشورات ذوي القربة تاريخ الطبع 1431 المطبعة سليمان زادة، في صفحة 166 يتحدث عن النبي والأئمة، فماذا يقول؟ وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. الأئمة ينسون ذلك، أنا أفضل من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهذه الذاكرة التي منحني إياها الباري سبحانه وتعالى. وإن بدأت السنون وبدأ الشيب يضعفها شيئا فشيئا، بدأت تتآكل هذه الذاكرة، لكن مع ذلك فهي أقوى من ذاكرة أهل البيت كما يقول شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. أئمتنا وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. فلا أدري هل أن الإمام السجادة صلوات الله وسلامه عليه نسى بعضا مما جرى عليه في الطفوف، ولا أدري هل أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في آخر أيامه حينما كان مريضا ومتعبا، فلربما قد نسي الكثير مما قد مر عليه في أيام حياته الأولى صلوات الله وسلامه عليه. وإمام زماننا صاحب العمر الطويل قطعا نسي الكثير والكثير مما جرى عليه وفقا لهذه الذهنية الوقادة لشيخنا شيخ الطائفة في هذا التفسير العظيم، في التفسير الشيعي العظيم التبيان. وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. إذا لماذا ألوم السيد الحائري؟ لماذا ألوم السيد باقر الحكيم؟ لماذا ألوم السيد محمد صادق الصدر؟ لماذا ألوم السيد محمد باقر الصدر إذا كان شيخ الطائفة هكذا يقول؟ فكلام الجماعة أهون بكثير. كلام الجماعة قالوا بأن الإمام عليه السلام بحاجة إلى تجارب، بحاجة إلى معاناة، بحاجة إلى إعداد نفسي وفكري كما قال السيد كاظم الحائري، وكما قال السيد باقر الحكيم بحاجة إلى تجارب حتى يصبح مؤهلا لقيادة المسيرة. هذا الكلام أهون من كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره العظيم التبيان في تفسير القرآن، والذي نقله نصا من تفسير محمد بن جرير الطبري المفسر الناصب المعروف. الشيخ الطوسي نقله نصا من هناك، نقل الكثير. حين أقرأ التبيان للشيخ الطوسي وكأنني أقرأ تفسير الطبري، لا يوجد فرق بين هذين التفسيرين، ربما فارق قليل، ربما 1%، 2%، 3%، والباقي هو تفسير الطبري. حكايتنا طويلة وقصتنا معقدة، لا أطيل عليكم الحديث وأنتقل إلى النوع الثاني من المحاولات الإصلاحية، المحاولات المذمومة في الوسط الشيعي. تلك هي المحاولات الممدوحة، مثل محاولة الشيخ المظفر ومثل محاولة السيد الصدر، تلك هي المحاولات التي تمجد، وانتقادي لها شيء شاذ ومرفوض، إنه غناء خارج السرب، إنه صوت النشاز. هذا الصوت بالنسبة للصوت العام صوت النشاز، إنني أعزف خارج مجموعة العزف، الفرقة الموسيقية تعزف على وتيرة معينة وأنا أعزف على وتيرة النشاز. فتلك المحاولات الإصلاحية التي انتقدتها، هذه المحاولات يمجدها الجميع في الوسط الشيعي، وخصوصا في الحوزة النجفية وحتى في الحوزة القمية تمجد هذه المحاولات. على أي حال، المحاولات الإصلاحية الأخرى والتي هي محاولة في الجو الشيعي العام، هناك محاولات يصدق عليها أن تسمى محاولات جادة ومحاولات حقيقية، لكنها مذمومة كما قلت قبل قليل. في الجو الشيعي الشيء الحسن يقال عنه سيء، والشيء السيء يقال عنه حسن، هكذا هي الأمور. هكذا تمشي الأمور. قد يقول قائل ما السبب؟ سآتي على بيان السبب. أولا لنتحدث بشكل مجمل عن هذه المحاولات. المحاولة الصحيحة التي جاءت التي أمدحها وأحترمها وأجلها محاولة المحدث الاسترابادي الذي يذم كثيرا. نحن عندنا أربعة مدارس، هناك مدارس فرعية لكن في الجو الشيعي عموما هناك أربعة مدارس. المدرسة الأصولية وهي المتسيدة الآن هي المدرسة صاحبة السلطة في الوضع الشيعي، وهناك المدرسة الإخبارية، وهناك المدرسة الشيخية، وهناك المدرسة العرفانية، ولها شيء من السيادة بسبب أن السيد الخميني هو قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية. بسبب وجود السيد الخميني صار للمدرسة العرفانية نحو من أنحاء السيادة لأنه كان من أقطاب هذه المدرسة. عندنا أربعة مدارس، وإن كنت أعتقد أن السيد الخميني يختلف في تعامله مع أهل البيت عن المدرسة العرفانية المعروفة، ربما نتحدث عن هذا الموضوع، هو أقرب إلى المدرسة الشيخية في النتائج التي وصل إليها، في النتائج لا في المصطلحات وفي الأسلوب. النتائج التي وصل إليها السيد الخميني في معرفته بأهل البيت هي أقرب وأشبه، بل تكاد تكون نفس المطالب التي وصل إليها الشيخ الإحسائي. هذه المدارس الأربع. قطعا المدرسة الشيخية مدرسة مذمومة في الوسط الشيعي الرسمي، والمدرسة الإخبارية مذمومة أيضا في الوسط الشيعي الرسمي وهو وسط المدرسة الأصولية. المدرسة العرفانية بين لأنها تمتلك جزءا من القوة، والقوي يمدح، هذا الواقع الشيعي. أنا لا أستطيع الآن أن أتحدث عن خصوصيات كل مدرسة لأن هذا بحد ذاته يحتاج إلى وقت طويل، ونحتاج إلى دراسة رموز هذه المدارس، على الأقل أهم رموز هذه المدارس، ونحتاج إلى دراسة المناهج الفكرية لكل مدرسة من هذه المدارس. هذه مدارس شيعية، شيعية إثنا عشرية، مدارس نعتقد بنيتها الحسنة وبأنها على منهج الكتاب والعترة. تبتعد هذه المدرسة، تقترب تلك المدرسة، تختلف هذه المدرسة، هي هذه المدارس الشيعية، هذا هو الواقع الشيعي. الواقع الشيعي، الشيعة هكذا، إما أصوليون، إخباريون، شيخيون، عرفانيون. هناك مدارس أخرى لكنها متفرعة عن هذه المدارس. لو سنحت لي فرصة سأفتح ملفا كاملا عن هذه المدارس كي يستفيد ما يريد أن يستفيد من حقائق كثيرة ربما لا يذكرها أحد أو لا يجرؤ أحد أن يتحدث بكثير من التفاصيل التي أتحدث بها، أو ربما ما وضع أحد يده على كثير من الحقائق التي أذكرها وأتحدث عن تفاصيلها. لكن بالمجمل أذكر قناعتي، بالمجمل أذكر قناعتي، أقرب هذه المدارس عقائديا إلى أهل البيت المدرسة الشيخية، هذه قناعتي، لست شيخيا. الشيخية يذموني، ادخلوا إلى الإنترنت وستروا، وإني أنتقد الشيخ الإحسائي مع أني أجله لأنني لست صنميا. أقرب هذه المدارس إلى أهل البيت عقائديا المدرسة الشيخية بالذات، فكر الشيخ الإحسائي، لا يوجد كمال في مدرسة من المدارس ولا في رمز من الرموز. المدارس تقترب من أهل البيت في جهة وتبتعد، والأشخاص كذلك، وأنا كذلك، وأنتم كذلك، والجميع كذلك، في جهات نقترب وفي جهات نبتعد. تارة في الجانب العملي نقوم بأعمال، هذه الأعمال تقربنا من أهل البيت، ونقوم بأعمال تبعدنا عنهم. وتارة في الجانب الفكري والعقائدي والعلمي والنظري نتبنى أفكار تقربنا منهم، ونتبنى أفكار تبعدنا عنهم، وهذا الحكم يشمل الجميع من دون استثناء، لعدم عصمة أحد ولعدم وجود أحد يمتلك الحقيقة الكاملة. الحقيقة الكاملة عند الحجة ابن الحسن، إنما نحن جميعا في محاولة للوصول إلى الأفضل. الجميع يحاولون، تختلف الأساليب، تختلف المناهج، يخطئ البعض في الوصول إلى الهدف. ربما الهدف في جهة الشرق والذي يسعى يسعى في جهة الغرب وهكذا. لكن بحسب قناعتي بمقايسة هذه المدارس، أقرب المدارس عقائديا إلى أهل البيت الشيخية، أقرب هذه المدارس، وبعدها المدرسة الإخبارية، وبعدها المدرسة العرفانية، والمدرسة الأصولية وهي المتسيدة هي أبعد المدارس عقائديا عن أهل البيت. أما القضية الفقهية، القضية الفقهية قضية هينة، وهذا موضوع آخر، أنا الآن لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل. قد يسأل سائل: إلى أي مدرسة أنتمي؟ لا أنتمي إلى أي مدرسة من هذه المدارس، ولا أريد أن أؤسس مدرسة أبدا. أنا آخذ من الجميع ما أراه يقربني إلى أهل البيت، وأبتعد أيضا عن الجميع من كل شيء يبعدني عن أهل البيت. وموازيني، ميزاني موجود بيدي، يكتب لي عديد من الأخوة يقولون لي: هل أنت سونار للكتب؟ هكذا يقولون. أقول: لا، ما أنا بسونار للكتب، ولكنني أملك سونار. أتريدون أن تعرفوا ماركة هذا السونار؟ ماركة هذا السونار: كلامكم نور، إني اشتريته من شركة كبيرة، من شركة عظيمة اسمها الزيارة الجامعة الكبيرة. ماركة السونار: كلامكم نور. والشركة التي صنعت هذا السونار اسمها الزيارة الجامعة الكبيرة. رئيس هذه الشركة، كبير مهندسيها وخبير خبرائها، اسمه علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الشركة اشتريت سوناري، لا مثل هذا السونار أبو ذويل الموجود في نقاط التفتيش في العراق. وإن كان هذا السونار أبو ذويل، أبو ذويل، ذويل مصغر كلمة ذيل، هذا السونار أبو ذويل الذي يشخص الزاهي الشامبو والمواد الكيميائية ومعجون الأسنان ولا يستطيع أن يميز المتفجرات، هو أفضل بكثير للعلم من علم الرجال ومن ترهات علم الرجال، أفضل بكثير. هذا السونار أبو ذويل، سوناري ماركته كلامكم نور. لو اشتريتم هذا السونار وأردتم أن تبحثوا عن الليفلت الذي نسميه في العراق كتالوج باللهجة الدارجة، الكاتالوج، الكتالوج، إنه في برنامج على موقع زهرائيون اسمه برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، شرح للزيارة بحديث آل محمد بجواهر أحاديثهم، جمعته ولخصته من كل كتب الحديث التي جمع فيها حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى جواب السؤال: إلى أي مدرسة أنتمي؟ لا أنتمي إلى أي مدرسة من هذه المدارس، لذا الجميع يمدحونني حين أمدح هذه المدارس أو أمدح بعضا من رموزهم، ثم يهجمون علي فيذمونني حين أنتقد بعض هذه الرموز. لست صنميا، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. على أي حال، أعود إلى كلامي عن المحاولات الإصلاحية الحقيقية التي أرادت أن تصلح هذا الوضع، وخصوصا قضية الاختراق المخالف، اختراق الفكر المخالف لأهل البيت للواقع الشيعي، والابتعاد والجفاء الفكري والنظري لا العاطفي. لأن البعض قد يستغرب فيقول الشيعة يحبون أهل البيت، انظر إلى هذه الزيارات المليونية، انظر إلى المجالس الحسينية. صحيح، هذا هو البعد العاطفي، ولكن أين البعد النظري والفكري؟ مجالس الحسين عبرة وعبرة، مجالسنا مجالس العبرة، وما فيها العبرة، العبرة فيها مأخوذة من الفكر المخالف. الفكر الذي يطرح حتى في المجالس الحسينية مأخوذ من هذا الواقع الشيعي المخترق من الفكر المخالف. الخطيب يتحدث بحديث مخلوط فيه عن أهل البيت وفيه الكثير عن المخالفين، لا أريد الخوض في هذه التفاصيل. المحاولة الأولى الناجحة هي محاولة المحدث محمد أمين الاسترابادي، والذي يقال عنه بأنه مؤسس المدرسة الإخبارية. المدرسة الإخبارية أساسا موجودة منذ البداية. الشيخ الكليني ماذا كان؟ كان أصوليا كان إخباريا. الشيخ الصدوق ماذا كان؟ كان أصوليا كان إخباريا. وحتى الشيخ المفيد وحتى الشيخ الطوسي هم أقرب إلى الإخبارية منها إلى الأصولية، وإن كان بداية التأسيس الأصولي في زمان الشيخ المفيد بنحو مقتضب، وتعمق هذا الأمر في زمان الشيخ الطوسي، ولكن بقي الواقع الشيعي أقرب إلى الإخبارية من الأصولية إلى زمان العلامة الحلي. العلامة الحلي هو الذي ذهب بعيدا باتجاه الفكر المخالف وأخذ التشيع إلى اتجاه آخر، وبدأت الأصولية بشكل واضح منذ زمن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، وتطور الأمر بعد ذلك. وأنا لست بصدد الحديث عن تأريخ المدرسة الإخبارية أو الأصولية، لكن المدرسة الشيعية أساسا هي إخبارية، ثم طرأت الأصولية بعد التأثر بالفكر المخالف. المحدث الاسترابادي حاول أن يعيد هذه المدرسة الإخبارية وأن يلبسها لباسا جديدا. قطعا هو مذموم، يذم في المدرسة الأصولية، لكن هذه هي المحاولة الحقيقية الأولى. لا يعني أن هذه المحاولة محاولة كاملة، ولا يعني أننا لا نوجه الانتقاد إليها أبدا، ولكنها محاولة حقيقية تستحق الاحترام والتبجيل والتكريم. وهذا الرجل المظلوم نابغة من النوابغ، أهمل هذا الرجل وأهمل فكره وذم كثيرا، ووجهت إليه الطعون الكثيرة في الواقع الشيعي، وطمست شخصيته رضوان الله تعالى عليه، وهو رجل عظيم ونابغة وجليل القدر، ولا أريد أن أمدح الأشخاص، لا شأن لي به، لكن هذه هي المحاولة الأولى. المحاولة الثانية هي محاولة الشيخ الإحسائي، وهي أكثر نضجا، لأن الشيخ الإحسائي اتجه إلى الجانب العقائدي، بقي في بعده الفقهي على المدرسة الأصولية. وبعبارة دقيقة، وهذا من إشكالاتي على الشيخ الإحسائي في منهجه الفقهي هو أصولي متعصب أكثر من المدرسة الأصولية. لذلك لا تجدون ذما للاتجاه الفقهي عند الشيخ الإحسائي، وإنما الذم في الاتجاه العقائدي. أنا الآن لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل، هذه الحلقة وربما التي بعدها إذا لم أستطع أن أكمل الكلام في هذه القضية. هنا في هذه الحلقة والتي بعدها فقط أريد أن أبين هل هناك محاولات إصلاحية، وأعرف بهذه المحاولات الإصلاحية تعريفا إجماليا. إلى هنا ماذا خلص عندنا؟ هل هناك محاولات إصلاحية بعد أن تبين لنا أن الواقع الشيعي مخترق؟ قطعا سؤال يطرح نفسه، ألا يوجد أحد حاول أن يصلح؟ الجواب ماذا؟ هناك محاولات إصلاحية ممدوحة، أنا أذمها، لأنها تصلح الخراب بالخراب، كالمحاولتين اللتين مر ذكرهما، محاولة الشيخ المظفر، محاولة السيد الصدر. هناك محاولات حقيقية، محاولة المحدث الاسترابادي ومحاولة الشيخ الإحسائي. وأزعم أن هذا الذي أنا فيه هو محاولة ثالثة. الفارق بين هذه المحاولة التي أنا فيها والمحاولات السابقة، محاولة الاسترابادي، محاولة الشيخ الإحسائي، أني أزعم أن هذه المحاولة أوسع وأعمق. هذه محاولة للإصلاح، للتغيير في جانب التفسير، في جانب الفقه، الفتوى، في جانب الاعتقاد، في السيرة والتأريخ، وفي البعد الأخلاقي والروحي. هكذا أزعم. ربما يسخر البعض مني، ربما يرد علي ذلك. وفارق بين هذه المحاولة والمحاولات السابقة أني أعتقد أن هذه المحاولة لن تترك أثرا كبيرا. لماذا؟ لأن المحاولات السابقة مدعومة بحكومات. محاولة الاسترابادي دعمت من حكومات ودعمت من أثرياء، ليس في زمان الاسترابادي وإنما بعد ذلك. المدرسة استمرت وجاءت المدرسة الإخبارية وتسيدت في فترة من الفترات، وجاءت المدرسة الشيخية وتسيدت. المدرسة الإخبارية، المحاولة الإخبارية والمحاولة الشيخية محاولات دعمت من حكومات ودعمت من أثرياء السلطة والمال، مما أدى إلى نجاح هذه المحاولات وفي فترة من الفترات تسيدت. قد تقول فلماذا لم تبقى متسيدة؟ هي أيام، وتلك الأيام نداولها. السلطة الدينية مثل السلطة الدنيوية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لذلك هذه الفكرة الموجودة في أذهان الشيعة الآن، أتباع المدرسة الأصولية باعتبارهم الأكثر وباعتبار العاصمة الشيعية النجف هي عاصمة المدرسة الأصولية الآن، الشيعة بشكل عام يتصورون أن الشيعة من زمان رسول الله هم من أتباع المدرسة الأصولية، ولا يعلمون أن هذه قضايا مستحدثة ولا علاقة للمناهج الأصولية بأهل البيت. مدرسة من نتاج الفكر البشري، فيها الخطأ وفيها الصواب، تقترب إلى أهل البيت من جهة وتبتعد من جهة أخرى. وإذا صارت الآن متسيدة، طبعا الظروف المالية والسياسية، هناك ظروف، مسيرة التأريخ، السنن. أما هذا التصور الذي ينشأ في أذهان الشيعة من أن المراجع في النجف يختارهم الإمام الحجة ومراجع المدرسة الإخبارية ضالون، هذا الكلام غير صحيح. في فترة من الفترات كانت المدرسة الإخبارية هي المتسيدة، وكان المراجع إخباريين في تلك الفترة. هل أن الإمام ترك الشيعة ولم يختر لهم المراجع؟ إذا كان الإمام الآن هو الذي يختار المراجع للشيعة في تلك الفترة حينما تسيدت المدرسة الإخبارية، هل أن الإمام هجر شيعته؟ في الفترة التي تسيدت فيها المدرسة الشيخية في إيران أو في العراق أو مناطق أخرى، هل أن الإمام ترك شيعته ولم ينتخب لهم مرجعا من المدرسة الشيخية أو الإخبارية أو العرفانية؟ هذه قضية أيام، ربما سيأتي يوم آخر تكون المدرسة الأصولية منزوية كما انزوت المدرسة الإخبارية كما انزوت المدرسة الشيخية، لأن السلطة الدينية محكومة بنفس الأسباب وبنفس الأمور وبنفس الملابسات التي تحكم بها السلطة الدنيوية. وربما نتحدث عن هذه القضية. بالنسبة لمحاولتي، محاولة قائمة بجهد شخص واحد وهو أنا، فأنا لست مدعوما من حكومة، وإن قيل عني بأني عميل للموساد، بأني عميل للجهات ومخابرات دولية يقولون، لكنني أخاطب الذين يصدقون كلامي. هذه المحاولة ومنذ أكثر من 30 سنة، ليست اليوم، لأنها بجهد شخص واحد، ليس مدعوما من طرف حكومي وليس مدعوما من جهة مالية ومن أثرياء. أعتمد في عملي على جهدي الشخصي وعلى أموالي الشخصية، على جهدي المالي التجاري الشخصي فقط. لذلك لا أتوقع لها أن تترك تأثيرا كبيرا، وإنما هو كل ذلك وكل هذا الحديث وكل هذه المتاعب التي أتلقاها والضرائب التي دفعتها ماديا ومعنويا والتي أدفعها الآن والتي سأدفعها في الأيام الآتية، كل ذلك إنما هو معذرة إلى إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. غير هذه المحاولات، على حد علمي لا توجد محاولة أخرى في تصحيح الواقع الشيعي، على حد علمي، ربما تكون ولا علم لي بها. ويسعدني كثيرا من يطلعني على محاولات أخرى كي أزداد علما وكي أنتفع تجربة من تلك المحاولات. قطعا أنا انتفعت من تجربة الاسترابادي، وانتفعت من تجربة الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليهما، وانتفعت من تجربة المظفر والسيد الصدر، استفدت من أخطاء هاتين التجربتين، واستفدت من صواب هاتين التجربتين ومن جهات الضعف فيها. لأن المحدث الاسترابادي ركز محاولته الإصلاحية على الجانب الفقهي في الأعم الأغلب، والشيخ الإحسائي ركز محاولته الإصلاحية على الجانب العقائدي. فهذه التجارب، كل تجربة أخذت حيزا معينا. أنا هنا لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل، لكن بالمجمل التجارب الناجحة، تجربة المحدث الاسترابادي وتجربة الشيخ أحمد الإحسائي رضوان الله تعالى عليهما، وهذه التي بين يدي هي محاولة بحدود طاقة المحدودة وقدرة المحدودة. عند هذه النقطة يتوقف حديثي، لا لأنه انتهى، ولكن بقي الكثير الكثير منه، أتركه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى يوم غد، نكمل هذا الحديث المهم والمهم جدا. زهرائيون نبقى ونحيا ونموت، ودعائي لكم أن تكونوا زهرائيين. زهرائيون نحن، زهرائيون في حياتنا، زهرائيون في طعامنا في شرابنا، زهرائيون نحن والهوى زهرائي. في أمان الله.
والقائم ترفن راياته، هل بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي يصفح، هل بيك ظلت أيام، ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام، ظلت أيام والمهدي يصفح، منتظر الإنسانية تبد الثورة، منتظر الإنسانية.